زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد سبق الكلام عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وسبق بيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحابة عن القعود على الطرقات المسلوكة، وأن النهي كان للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن أداء حق الطريق ولئلا يعرض نفسه للفتنة. وسبق أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم الملجئة للجلوس، وأنه ليس لهم مكان آخر يتخذونه مجلسا لضيق بيوتهم، ولم يقصدوا الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال، ولا الاستعصاء ولا المخالفة لأمره، وإنما بيّنوا حاجتهم. فمن جلس على الطريق فعليه الوفاء بحقوقه، يعني حقوق الطريق. وسبق أن الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله ذكر حقوقا أخرى من الروايات الأخرى غير هذه الرواية في حق الطريق، ومن ذلك حسن الكلام وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله، وإغاثة الملهوف، وهداية الضال، وإعانة المظلوم، والإعانة في الحمل، وإهداء من لا يهتدي الطريق ولا يعرفه أو الأعمى، وكذلك ذكر الله عز وجل. وسبق أن دخول هذا الحديث في مكارم الأخلاق من جهة أن الإنسان إذا قام بهذه الحقوق فقد كرم خلقه، وأن الأفضل للإنسان أن يبقى في بيته لأن السلامة لا يعدلها شيء. ومن مسائل الحديث أيضا المسألة الخامسة: غض البصر عن المحرمات، ولا خلاف في وجوبه، لا خلاف في وجوب غض البصر عند العلماء عن كل ما حرم الله النظر إليه. قال ابن بطال رحمه الله: وغض البصر عن جميع المحرمات وكل ما يخشى منه الفتنة واجب. وإذا كان النظر إلى النساء الأجنبيات فالحرمة ظاهرة، وتشتد الحرمة إذا كان النظر إلى عورتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى. فإذا حرم الشارع نظر الرجل إلى عورة الرجل وهو من جنسه، فإن نظره أي الرجل إلى عورة المرأة يكون أشد في التحريم، وهذا واضح. فيجب إذن على الرجال غض البصر عن المرأة في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي، كحال الشهادة وحال الخطبة والمعاملة في البيع والشراء، إذا أراد أن يعرفها ليطالبها بالثمن مثلا، كما لو باعها بدين، لو باعها بدين ويريد أن يتأكد منها حتى يثبتها ويطالبها بعد ذلك، فعند ذلك يجوز النظر بغير شهوة. هذا متفق في جميع الحالات، يعني حتى الطبيب، يعني الطبيب لو صار له شهوة في النظر حرم عليه، خلاص يتولى طبيب آخر. وحتى الخاطب لما يذهب لينظر مخطوبة ينظر بغير شهوة، ولا يجوز له أن ينظر بشهوة، لأن لا زات أجنبية، والنظر نظر حاجة، ما هو نظر استمتاع، هي ليست زوجة الآن، هذا ما هو نظر استمتاع، هذا نظر اضطراري لتقرير اتخاذ قرار هل يتزوجها أو لا. ولذلك في نظر الاضطرار لا يجوز النظر أكثر من الحاجة. فإذا كانت حاجة الطبيب إلى النظر لا تتعدى مثلا الذراع فلا يجوز له أن ينظر إلى بقية اليد، إلى الكتف مثلا، وهكذا. وقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فقرن غض البصر بحفظ الفرج، لأنه بسبب زيغ البصر يزيغ الفرج أيضا ويحصل الانحراف، وهذا يؤدي إلى هذا ويؤول إليه. فإذا فسد النظر فسد أيضا الفرج. قال تعالى: ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويتأكد هذا اليوم في عصر تزين الرجال على الشاشات، فيكون نظر النساء إليهم فتنة للنساء. ويوجد هذا الافتتان الآن في قنوات ما يسمى بالنشيد بين قوسين الإسلامي، والإسلام بريء من كثير من هذا النشيد، لأنه حرام فيه، نظراً لأن المؤثرات تعمل عمل الموسيقى، تعمل عمل الموسيقى، راوغ من راوغ وخادع من خادع، المؤثرات في كثير من الأحيان تعمل عمل الموسيقى. فهذا النظر الذي فيه فتنة لا يجوز للمرأة أن تنظر فيه إلى الرجل أيضاً. وكذلك فإنه قد ظهر في هذا الزمن من وسائل تعيين الشخصية وإثبات الشخصية ما يمكن أن يستغنى به عن النظر إلى وجه المرأة، للبائع مثلا وهو بطاقات البصمة، فبطاقة البصمة فيها معلومات كاملة عن صاحبة البطاقة، وهي إذا وضعت بصمتها على الجهاز أمكن التأكد من مطابقة صاحبة البصمة لصاحبة البطاقة، فعند ذلك يعرف أن هذه بطاقة فلانة وهذه معلوماتها كاملة، فيستغنى باستعمال بطاقة البصمة عن النظر إلى الوجه أو كشف الوجه في كثير من الحالات حتى في نقاط التفتيش. فإذا التقنية تساعد على حفظ الأحكام الشرعية ومراعاة الأحكام الشرعية، وتخرجنا من مضائق وحرج، فلا بد أن تستعمل في تدعيم الأحكام الشرعية وليس في انتهاك الأحكام الشرعية كما صار اليوم في تقنية التصوير وحفظ الصور وعرض الصور التي حفلت بها الشاشات والجوالات والقنوات والحواسيب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أقوى تزكية للنفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. قال بعض السلف: السهم سم إلى القلب، فلهذا أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بغض الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك، لأن النظر داعية إلى فساد القلب. انتهى. وفي مجمع الأمثال: نعم حاجب الشهوات غض البصر. وفي تفسير اللباب: لأن العين إذا لم ترى فإن القلب لا يشتهي، فأما إن رأت العين فقد يشتهي القلب وقد لا يشتهي، فالقلب عند عدم الرؤية أطهر وعدم الفتنة حينئذ أظهر. انتهى. وقد ذكر بعض الباحثين في مجال الأخلاق في جامعة برلين في ألمانيا في أحد الدراسات بأنه درس علوم الجنس وأدواره وعلاجاته، فلم يجد علاجا أنفع ولا أنجع مما هو مذكور في القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. كتاب الغرب يتراجع عن التعليم المختلط. المسألة السادسة: ما الذي يشمل غض البصر؟ غض البصر الوارد في الحديث يشمل أمورا عدة، وهي: غض البصر عن عورات الناس ومن ذلك عورة المرأة الأجنبية وزينة المرأة الأجنبية كما تقدم، وأيضا غض البصر عن بيوت الناس وما أغلقت عليه أبوابهم، وعن خصوصياتهم وعن كل ما يتعلق بهم، فلا يجوز لك أن تفتش في جوال شخص أو في حقيبته مثلا أو تطلع على رصيد حسابه بغير إذنه. يعني كل ما كان من خصوصياته وأسراره فلا يجوز لك النظر إليه، ولا يجوز استعمال برامج الاختراق للتجسس أو النظر أو الاطلاع وقراءة أسرار الآخرين في أجهزتهم وحواسيبهم. فهذا كله من انتهاك البصر المحرم، لا يجوز النظر في هذه الحالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، رواه الترمذي وحديث صحيح. ولا شك أن النظر والتطلع إلى ما عند الآخرين مما لا يعني الإنسان، فيجب الكف. اللهم إلا إن كان رقيبا على شيء كأب أو رجل حسبة مع من ظهر منه ما يريب، ما فيه ريبة، مقدمات وقرائن، فعند ذلك يكون النظر لمنع المنكر الذي ظهرت بوادره ومقدماته وقرائنه، وليس التجسس بدون مقدمات ولا قرائن ولا سبب. فيقال: والله عندنا تجسس عشوائي، ما يجوز. ومن غض البصر كذلك المشروع غض البصر عما في أيدي الناس وما أعطاه الله تعالى من أموال والنساء والأولاد والمتاع. قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني إذا كنت ستلاحظ ما عند الآخرين، فلان إيش عنده سيارات كذا كذا، فلان إيش عنده بيت كذا كذا، فلان إيش عنده أثاث كذا كذا، فلان إيش عنده وكم امرأة عنده وكم زوجة وكم ماله ماله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لأنك إذا نظرت ما عند الآخرين سيحصل لك أحد أمرين: إما أن تحاول مجاراتهم فيما لهم فتتعب، أو تتحسر عند عدم القدرة. فما دام عندك ما يكفي لماذا تنظر إلى ما عند الآخرين؟ ما لك ولهم؟ من حسن إسلام ترك ما لا يعني. ومهما وجدت غنيا إلا وستجد أغنى منه. ولو قلت: أيوه هذا لا، هذا عندي مثل ما عند، لا لا هذا عندي مثله، طب وهذا وهذا، وستجد ناس عندهم أشياء، ستنتهي القضية إلى أن يعني لا تستطيع المجارة، تتعب. أنا عندي شقة، هذا عنده بيت، طيب سأتخذ بيت، هذا عنده بيت، هذا عنده قصر، أي سأتخذ قصر، أي هذا عنده مزرعة، سأتخذ مزرعة، هذا عنده شارع على البحر، سأتخذ، هذا عنده 3 سيارات، طيب هذا عنده وبعد يعني هذا عنده بيت في الخارج، هذا عنده بيت في النمسا يصيف فيه، وبعدين يعني خلاص. وستستمر القضية إلى أشياء يعني غير مقدور على تحصيلها، ويتعب الإنسان نفسيا وماليا من المجارة واتخاذ مثل ما عند الآخرين. ليش؟ لأن ما في قناعة بما عنده، ولأن النظر إلى الدنيا. ليش؟ الدنيا تنافس في الدنيا، تنافس لماذا ليس عندي مثله، دنيا لنفتنهم فيه. وليكن شعارك: ورزق ربك خير وأبقى. قال ابن وطار رحمه الله في هذا الحديث من الفقه: وجوب غض البصر عن النظر إلى عورة المؤمن ومؤمنة وعن جميع المحرمات وكل ما تخشى الفتنة منه. وأصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان هي من النظر، ولذلك الضرير مكفي من شرور كثيرة. يعني الضرير مثلا فتنة النساء، بهرجة الدنيا، ما عنده نظر إلى الأفلام، إيش متابعة الإنترنت فيما يشغل ويلهي ويطغي ويفسد. الضرير بالحقيقة مكفي من شرور كثير، لكثرة ما في الدنيا من الفتن صار الأعمى في نعمة اليوم. قال ابن القيم رحمه الله: وفضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به. فمبدأ الفتنة من فضول النظر. يعني كل قضايا الإعجاب والتعلق والعشق من وراء النظر، لو ما في نظر ما صار له به هذا التعلق الذي يؤدي الوقوع في استعباد القلب لغير الله أو الوقوع في الفاحشة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في سياق الكلام عن الأمور التي يغض بصره عنها أن يغض بصره عن المارة، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، حاجة معه حاجة أم لم يكن معه حاجة. فإذا لما قال وما حق الطريق، إذا ما لنا بد من مجالس نجلس على جانب الطريق وحافة الطريق، فأرشدهم أولا إلى غض البصر. طيب إذا معنى ذلك أن غض البصر عن المارة هذا أمر قد ندب إليه الشرع، غض البصر عن المارة، معهم حاجة ما معهم حاجة، صغار كبار، غض البصر عن المارة. فمن مر بك لا تلتفت إليه، يقول الشيخ، ولا تتبعه بصرك، خلافا لما يفعله بعض الناس إذا جلس في الطريق ومر عليه شخص ينظر إليه وهو ماشي حتى يخجله، وربما ركز عينه على المارة، فإذا أصيب أحدهم بشيء قد يظن أن هذا الشخص الذي على الطريق قد عاينه، يقول هذه من عين فلان، سقط منه شيء فانكسر، هذا كان أنا شفت نظر نظرات غريبة، خلاص إذن غض البصر لا تنظر، سواء كنت تصيب العين ولا ما كنت تصيب العين، تدفع عن نفسك كلاما كثيرا. المسألة السابعة في الحديث كف الأذى، وهذا يشمل كف الأذى عن المارين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، رواه البخاري ومسلم، وكذلك سلموا من يده أيضا، وكذلك سلموا من نظره وبصره الذي يطلق فيهم إذا كان يؤذيهم. ويشمل أيضا كف أذى المارة بعضهم عن بعض، وهو الأمر معروف النهي عن المنكر. فإذا قال هذا يضيق علي الطريق، انحرف علي بسيارته ونحو ذلك، هذا ليس من حق الطريق، هذا انتهاك لحق الطريق، حتى بين المارة أنفسهم، وليس فقط من يوقف سيارته فيضيق الطريق، أيضا من يسوق بطريقة فيها إيذاء للآخرين واستثارة لنفوسهم وتهييج لأعصابهم. فإذا كف الأذى يشمل القول والفعل، لأن جماع حسن الخلق مع الناس أمران: بذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. قال في فتح الباري: وأما كف الأذى فالمراد به كف الأذى عن المارة بأن لا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق، أو على باب منزل من يتأذى بجلوسه عليه، أو حيث يكشف عياله. يعني واحد يجلس أمام باب البيت، إذا فتح الباب كشف ما بالداخل، لا يجوز. ومن طرق باب قوم فعليه أن يتنحى يمينا أو شمالا، بل عليه أن يتنحى في الجهة المعاكسة لفتحة الباب، الباب ممكن يفتح كذا مثلا وممكن يفتح بالعكس كذا، فأنت تقف في أي جنب الجانب المعاكس لفتحة الباب، بحيث لو فتح الباب أنت لا ترى شيئا. وأرى من الفقه أن الباب إذا كانت فيه عين تسمى عين سحرية، أن يقف أمام العين السحرية بوجهه، فإذا أراد أن يفتح الباب تنحى. أرى أن هذا من الفقه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام للطارق من؟ قال أنا، يعني ما عرفت نفسك، أنا هذه لا تعرف، يعني معناها أذكر اسمك. فإذا عاتبه على عدم ذكر اسمه الذي يكشف شخصه، فإن كشف شخصه لصاحب البيت مطلوب، ومن كشف شخصه لصاحب البيت أن يكون أمام هذه العين التي بالباب، فإذا أرادوا فتح الباب تنحى جانبا. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي ذر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإن صدقة منك على نفسك. ويحتمل أن يكون المراد كف أذى الناس بعضهم عن بعض، وظاهر الحديث يشمل هذا وهذا ولا منافاة بينهما. طيب، مسألة التساهل في الواجب، هذا تساهل كثير من الناس في هذه الحقوق، فترى بعض الناس يجلس في الطريق ولسانه يفري في المارة، ما يمر أحد لا يعلق عليه، غيبة إن كان لا يسمعه، أو استهزاء وسخرية إن كان يسمعه، تعليق سخيف، سب، شتم، لعن، سخرية. وبعض الناس يقعدون أمام المحلات التجارية ويضيق على النساء اللاتي يريدن الدخول. طيب تنحى جانبا، المرأة تريد أن تدخل، طب المرأة تريد أن تخرج، هذا واقف مدخل المحل. وبعضهم أيضا يتعمد ذلك لأجل محاولة أن يصطاد شيئا من المرأة، وهذا من الأذى القولي والفعلي. فسواء كانت إشارة أو عبارة أو حركة أو وضعية معينة مؤذية فإنها محرمة. وبعض الذين يقفون في الطرقات يعمدون إلى المشاجرة مع المارين، فتجد أن الآن غرضه أن يؤذي عباد الله، يفتعل مشكلة، إذا ما حصلت مشكلة يفتعل مشكلة، وإذا صارت هيشة في الطريق انضم إليها مع هذا أو مع هذا، هكذا متبرعاً بالشر، متطوعاً في مساندة إبليس فيما يأمر به من التحريش بين الخصمين، وربما شارك بالكلام، إيه عطيه الثاني رد عليه وين، وهكذا. هذه طريقة الغوغاء. وبعض الناس يعمدون إلى رمي المارة بأشياء من القمامة، إلقاء ما يؤذيهم أثناء مشيهم، ما يقذرهم، وضع القمامة في الطريق كما يفعل بعض السفهاء، الكتابة على الجدران، تخريب السيارات. يعني حديث هذا حديث أعطوا الطريق حقه، تأخذ منه يمكن أكثر من 100 فائدة لغرض، على ضوء المنكرات الموجودة في الطرقات اليوم. وإنني أيضا أقول أن من أعظم انتهاك حق الطريق الذي ورد التأكيد على حرمته شرعا تعليق شركات الدعاية والإعلان لصور مخلة بالشرع والشرف في لوحات الدعايات الموجودة في الطرقات. أقول إن فعل شركات الدعاية والإعلان لهذا من وضع مثلا صورة امرأة متبرجة أو رجل في وضع ميوعة، نقول ذكر ما نقول رجل لأن الرجولة تأبى كثيرا مما يفعلونه، وضع صورة شخص في وضع ميوعة، وتجد هذا أحيانا في الدعاية للعطورات والملابس ونحو ذلك. وأيضا من أسوأها وضع صورة رجل امرأة، يعني الدعوة أيضا العلاقة. وبعض أواني المنتجات كزجاجات العطر مثلا ربما تكون مصنوعة بطريقة كجسد المرأة بدون رأس، الشاهد تعلق على لوحات الإعلانات في الشوارع صور وكلمات، أيضا مو فقط صور، كلمات مخلة بالدين والشرف والعرض والأدب ومخالفة ومجانبة له، فهذا انتهاك لحق الطريق. لما قال أعطوا الطريق حقه هذا انتهاك لحق الطريق. ومن تأمل يعني في هذا الحديث ومدى مخالفة الناس له لوجد شيئا كثيرا. ومن ذلك ومن أعظم المنكرات ظاهرة التحرش، وهي من أعظم الأذى القولي والفعلي الذي تنتهك به الأعراض والحرمات. التحرش بالنساء والصبيان والمردان ونحو ذلك، فتجد أحدهم يعاكس ويحاول النيل من امرأة بكلمات أو حركات أو إعطائها رقم أو نحو ذلك. والآن من انتهاك حرمة الطرقات استعمال البلاك بيري والجوالات في التخاطب بين شاب وفتاة في الطريق، يعني ما يحتاج أن يقترب منها ليكلمها ويثير الاستغراب أو الاستنكار. الآن التخاطب ممكن باستعمال شبكات خاصة أو شبكات عامة. شبكات خاصة تكون بين الجوالات، وأحيانا الجوالات المتحدة في المصنعية أو الشركة المنتجة، وأحيانا تكون استعمال شبكة عامة لشركات الاتصالات. وهذا من أعظم الانتهاك لحرمة الطريق ما يحدث اليوم. طيب، ماذا يوجد لديكم من صور الانتهاك لحرمة الطريق في الواقع؟ عرض ما يستشنع عرضه في ما يسمى بفترينات المحلات، يعني واجهات المحلات، هذا انتهاك لحرمة الطريق، لأن المار في الطريق سيرى في واجهات المحلات ذات الألواح الزجاجية الشفافة، سيرى ما يشبه يعني خلاص تمثال المرأة بالثديين والخصر المضيق إلى آخره. وقد تكون هناك أشياء أخرى أقبح من هذا أيضا موجودة في واجهات المحلات، فهذا من انتهاك حق الطريق. وأيضا رفع أصوات الأغاني والموسيقى من سيارات المارين أو من شيء ثابت في الطريق، بحيث يوصل هذا الأمر المحرم أو هذا الصوت المحرم شرعا إلى المارة الآخرين، هذا من انتهاك حق الطريق. وبعض الناس يغضب من الإزعاج ولا يغضب من حرمة الموسيقى، يعني موجة أن هذه موسيقى محرمة شرعا، لا، لأنه هذا إزعاج. وبعضهم يقول لك هذا مظهر غير حضاري، لكن ما يقول لك هذا منكر شرعا، لأن عندهم أن يعني المحافظة على الذوق العام وما يكون عند الأمم المتقدمة يعني في الدنيا من المظاهر أهم من مراعاة حرمة الأحكام الشرعية، مع أنه ينبغي عليه وهو مسلم أن يقول هذا منكر شرعا، هذا محرم شرعا، وليس فقط لأنه إزعاج. طيب غيره، كذلك إزعاج الناس أو إيذاء الناس بأصوات منبهات السيارات وأبواق السيارات بدون داعي، يعني هذا البوق اللي في السيارة مفترض منبه الصوتي أن يستعمل عند الحاجة، قد تنبه واحد حتى لا تدهسه سيارة، وليس التحدي والعناد، لأنه أكثر الآن كثير من الأصوات هذه مبعثها التحدي والعناد، ما هو مصلحة أو يعني خوف مفسدة، لا، تحدي وعناد. طيب غيره من منكرات الطريق ذكرنا الموقف الخاطئ، تبرج النساء لأنه سيؤذي المارة من الرجال ويفتنهم، واستعمال المرأة ما يفتن الرجل حرام، ويفتن الرجل أجنبي. طيب غيره، تصوير المارة مثلا، تصوير المارة ممكن يؤدي إلى أنواع من المحظورات، يعني إذا كانت المارة امرأة مثلا، وكذلك فإنه يؤدي إلى يعني إخافة أو إيذاء نفسي، ليش صورني، ليش يصور، ليش كذا، ما قص إيش قصد، وين حيودي الصورة، إيش كذا، هل حتدبلج، حتستخدم، سوف إيه؟ إذن هذه فيها أيضا إيذاء. طيب، على أي حال منكرات الطريق كثيرة جدا. المسألة الثامنة، من حق الطريق رد السلام، والسلام سنة ورده واجب لعموم قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ولو قال المار السلام عليكم فإنهم سيجيبونه بمثل تحيتي أو أحسن. طيب، لو قال مرحبا بكم أيها الجلوس سيقولون مرحبا بك أيها المار مثلا ونحو ذلك، لكن ينبغي أن يقال السلام سنة فلا تتركوها، واجعلوا الترحيب بعد السلام، يعني السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام، مرحبا بالجميع مثلا، أهلا وسهلا مثلا، كيف الحال مثلا. فبعض الناس يحط صباح الخير ومساء الخير ويترك السلام، والسلام سنة المسلمين وشعار من شعارات الإسلام. مسألة، إذا سلم الكافر المار على المسلم الجالس في الطريق فهل يرد عليه؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله إذا سلم الكافر على المسلم سلاما بينا واضحا فقال السلام عليكم فإنك تقول عليك السلام لعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما إذا لم يكن سلام بين السلام السلام عليكم السلام، ما هي السام ولا السلام؟ يعني الحجارة ما تدري السام السلام السلام السلام، ما هو واضح، لأن السام معناها الموت والسلام عليكم يعني الحجارة. طيب وهي السلام، فإذا لم يكن سلام واضح فإنك تقول وعليك. فإذا الأقسام ثلاثة: أن يقول بلفظ صريح السلام عليكم فيجاب وعليكم السلام، وأن الثاني أن يقول بلفظ صريح السلام عليكم فيجاب وعليكم. هو دعا بالموت علينا، نحن نقول وعليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. يعني كل ما اختصر العبارة أحسن، يعني كل ما قل الكلام أحسن شرعا. لكن لو قالوا عليك مثل ما قلت لا بأس، هي أصلا وعليك يعني وعليك مثل ما قلت. الثالث الشك، هل قال السلام أو شيئا آخر، فيقال وعليكم. إذن في حالتين جوابها وعليكم، وفي حالة وعليكم السلام ورحمة الله. وقال الشيخ رحمه الله: وإذا مد يده إليك للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبدأه. وهكذا أيضا وقع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنك لا تمد يدك للكافر ابتداء، لما تلقى كافرا ما تبدأ بمد اليد. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مصافحة الكافر فكرهه. طيب لو أن الكافر مد يده أولا، يمكن أن يؤخذ من الآية أن تصافح تمد يدك، فيد الكافر أنت لا تدري ما فيها، ليس مثل أيدي المسلمين التي غالبا ما تكون طاهرة ونظيفة. ثم زيادة المودة للكفار ما هي محمودة شرعا، لأن بينك وبينه حاجز عظيم، وهو هذا الكفر الذي تلبس به. فإنه يقول إن إلهك عيسى، أو يقول إن إلهك البقرة، أو يقول إن إلهك كذا الشمس. الكفار على حسب المعبودات، كل كافر له معبود، أو يعبد هواه أو يجحد ربه. فإذا نظرا لهذا الحاجز العقدي الخطير بينك وبينه، ليست قضية شدة التداخل وشدة المحبة وشدة المود، ليس هذا محمودا شرعا. أنت تكتفي شرا كافر، ألا يدعوك إلى فتنة ولا معصية ولا كفر ولا مصيبة. فإبقاء العلاقات محدودة في حدود العمل، في حدود التجارة، في حدود المعاملة التي طبعا أمر الدعوة يختلف. أمر الدعوة لا، تقبل عليه وتبش وتبتسم وتقدم يدك في المصافحة. إذا صارت قضية الدعوة اجتذاب الرجل، فهنا مطلوب منا أشياء إضافية حتى نكسب قلبه، حتى نستميله وحتى نستقطبه ونأتي به إلى الحق. فهنا مطلوب منا أشياء إضافية، هنا يكون في قضية الإظهار مزيد من العناية مطلوب، يكون مطلوبا. قال ابن القيم رحمه الله: فلو تحقق السامع أن الذمية قال له سلام عليكم لا شك فيه، فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فندب إلى الفضل وأوجب العدل. ولا ينافي هذا شيئا من أحاديث الباب، يعني الرد على الذمي بوجه ما، فإنه إنما أمر بالاقتصار على قول الرد وعليكم، بناء على أنهم كانوا يعتمدون السب في تحيتهم، اليهود لما سلموا على المسلمين. كما قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي سلام عليكم ورحمة الله، فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه. انتهى من أحكام أهل الذمة لابن القيم. المسألة التاسعة: قوله صلى الله عليه وسلم: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أهم حق الطريق. فإذا مر بك رجل متجاوزا المسجد إلى بيته وقت الصلاة وأنت جالس بجوار المسجد مثلا تنتظر الإقامة، فقل له: يا أخي ادخل المسجد وصلي. وإذا مر بك رجل ولم يسلم عليك فقل له: يا أخي سلم، فإن السلام سنة ومن أسباب التحابب بين الناس، لأن الأصل أن المار هو الذي يسلم وليس الواقف ولا الجالس، يسلم المار على الجالس. وكذلك إذا مر بك شباب يعبثون في الطريق أو يؤذون امرأة فالواجب زجرهم ونهيهم. وكذلك إن رأيت من يتشاجر ويتقاتل أو يتشاتم ونحو ذلك فإنك تفرق بينهم وتصلح بينهم وتنهى عن المنكر وهكذا. قد يمر بالطريق واحد لابس ثياب لا تستر، فيمر بك من يلبس سراويل قصيرة تكشف نصف الفخذ أو نحو ذلك، فإن من الدين أن تقول له: يا أخي غطي فخذك فإن الفخذ عورة مثلا. وقد يمر بك شخص على ظهره أو صدره كتابات مشينة، لأن بعض الكتابات الأجنبية على الفانيلات والقمصان وعلى البلوزات وعلى الثياب اللي في شارع معناها أدعوك لعمل الفاحشة والعياذ بالله. امرأة تكتب مثلا على بلوزة: الحق بي مثلا ونحو ذلك. فالمنكرات التي تمر بك في الطريق كثيرة، فالواجب إذن إنكار المنكر، لأنه لا يجوز أن يبقى شيء له مظهر عام منكر مجاهرا به بين المسلمين دون إنكار، وإلا ستستشري المنكرات ويصبح هذا عنوانا عاما في البلد وتصبح القضية إشهارا لهذه المنكرات وتكون هذه القضية دعوة صامتة إلى المنكر، أو دعوة بالفعل وهي قد تكون أقوى من الدعوة بالقول غير مباشرة. ولا بد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يراعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وتغيير المنكر له مراتب، ويتدرج من التنبيه والتذكير إلى الوعظ والتخويف إلى الزجر والتأنيب إلى التغيير باليد، ثم إيقاع العقوبة بالنكال والضرب، وهذا إلى الحاكم والوالي والقاضي، وأخيرا الاستعداء ورفع الأمر إلى الحاكم. ولا بد الأمر معروف والنهي عن المنكر من مراعاة بعض الأمور المهمة، مثل عدم الوقوع في منكر أكبر من المنكر الذي أراد إنكاره، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأيضا اتباع قاعدة التدرج في الأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني إذا أمكن أن هاب اللسان وينكف أستعمل يدي على طول مباشرة؟ لا. ثم إنكار المنكر الأكبر قبل المنكر الأصغر، فإذا وقع الناس في كبائر وصغائر فإننا نقدم الكبائر في الإنكار، فيقدم إنكار الزنا على إنكار مصافحة الأجنبية مثلا، ويقدم إنكار شرب الخمر على منكر سماع الأغاني مثلا وهكذا، علما أنه في كثير من الأحيان لا يتعارض إنكار هذا مع إنكار هذا، لأن من وسعك أن تنكر الجميع. وأيضا التركيز على المنكر المعين وعدم الانشغال بالأشياء الجانبية التي تصرفك عنه وتحرفك عن مسار الإنكار. وقد أرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الإعراض عن مثل أحوال هؤلاء الجاهلين، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال علي رضي الله عنه: المخاصمة تبدي سفه الرجل ولا تزيد في حقه. فإذا قد يحاول صاحب المنكر أن يجرك إلى أرض ليست هي أرض المعركة، أو يفتح عليك بابا يصرفك به عن الإنكار، أو يعمل لك مشاغلات تؤدي إلى إشغالك عن الواجب الشرعي. فالواجب الانتباه لهذا وعدم الدخول في أمور جانبية لا تخدم الغرض الأصلي والهدف وهو إزالة المنكر. ولا بد أن يتصف الآمر والناهي بالعلم والمعرفة، لأن الله تعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأن يتحلى بالشجاعة في الإنكار لقول عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عليه فيه مقال لا يقوم به فيرقى الله فيقول: ما منعك أن تقول يوم كذا وكذا؟ قال: يا رب إني خشيت الناس. قال: إياي أحق أن تخشى. أخرجه البيهقي وحسنه الحافظ بن حجر في الأمالي المطلقة. وقال أحمد شاكر في عمد التفسير: إسناده صحيح وضعفه بعضهم. والتجارب العلمية أثبتت أن الشجاعة لها دور كبير في التغيير، لأن الناس يهابون الشجاع ويتأثرون بموقفه. وكذلك فإن الإنكار لا يعني ترك البشاشة وطلاقة الوجه عندما يكون ذلك مناسبا، وأيضا استعمال اللين قبل الغلظة: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. تأمل في نفسك أنك قبل هذا كنت ربما تكون غاويا مثله. قال بعض: ما كرهته لنفسك فكرهه لغيرك، وما أحببته لنفسك فأحببه لأخيك. تكن عادلا في حكمك، مقسطا في عدلك، محببا في أهل السماء، مودودا في صدور أهل الأرض. طبعا الحديث هذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السلامة والبعد عن الفتنة، لتحذير من الجلوس على الطرقات، وحرص عليه الصلاة والسلام على كف الأذى، وجواز مراجعة العالم فيما يقوله بأدب واحترام، لأنهم قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا هذه، مع أنه قال لهم: إياكم الجلوس على الطرقات. فلا بأس من مراجعة العالم بالأدب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مطاعا فيهم، ومع ذلك قالوا: طيب إذا احتجنا ماذا نفعل؟ وكذلك فإن الإنسان إذا أراد أن يراجع في أمر ما، يعني مثلا قيل له لا تفعل فيريد أن يقول: طب أنا محتاج لهذا مثلا، فإنه يبين العذر والسبب، لقول الصحابة: ما لنا بد، يعني بيوتنا صغيرة، إيش غرفة ابن عمر، إيش بيته عبارة عن إيش؟ حجرة واحدة من الطين بناها خلاص ما في. فإذا كان أهله فيها وين يجلس مع أصحابه لو جاءوا زوار؟ وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل منهم هذا العذر فأرشدهم إلى ما يجب عليهم إذا جلسوا على الطرقات. وكذلك فيه مراعاة الأحوال، وأن الأحكام قد تختلف باختلافها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع ثم رخص. والإنسان إذا حصل له مفسدة بسبب من الأسباب فلا بد من فعل ما يخففها، لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، وذلك حتى تزول هذه المفسدة. ثم الحديث فيه وجوب غض البصر كما تقدم، وأن تحاشي الفتنة مطلوب شرعا، وكل ما يؤدي للافتتان يغلق بابه شرعا. وفي كذلك أن ما كان مظنه لأذى يتحاشى، فالجلوس على الطرقات لما كان مظن للإيذاء أو مظن لارتكاب محرم أو مظن للتقصير في واجب، الجلوس على الطرقات مظن للتقصير في واجب إنكار المنكر مثلا، إذن يتحاشى. فالإنسان إذا كان يرى بأنه سيقع في الإخلال في واجب في وضعية معينة فلا يدخل في الوضعية هذه، وإذا كان يرى أنه يمكن أن يقع في حرام إذا كان في وضعية معينة فلا يدخل في الوضعية هذه. والسلامة لا يعدلها شيء، ومن حق الطريق رد السلام، ومن حق الطريق على الجالس الأمر معروف والنهي عن المنكر كما تقدم. فهذه إذن تكملة لشرح الحديث السابق في حق الطريق، نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من المنقادين له، وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: هل على المرأة لبس غطاء الرأس في النظر في الخطبة؟ جمهور العلماء أنها تخرج إليه كما تكون في الصلاة، الوجه والكفين، وقال الوجه يبين الجمال، درجة الجمال، والكفان تبين خصوبة البدن، يعني هل هي نحيلة أو فوق ذلك مثلا من العروق التي في اليد. وذهب بعض العلماء إلى جواز النظر إلى الشعر، وأن تظهر له كما تظهر لمحارمها، وهذا القول في مذهب الإمام أحمد وغيره، واختار في مذهب الإمام أحمد وغيره، واختاره أيضا الشيخان عبد العزيز باز والشيخ محمد صالح بن عثيمين، وخصوصا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يعني لو قال أنا ما يكفيني للحكم عليها إلا النظر إلى الشعر، أنا إذا ما شفت شعرها ما أستطيع أقول إيه ولا لا مثلا، وهو صادق، يعني ما هو يريد يشوف بنات الناس يمشي، يقول أنا بشوف هذه بعدين راح أشوف واحدة ثانية، والواحد يقول الله أنا الموعد عندي موعد عن واحدة ثالثة راح أشوف، ما هذا المتلاعب لا يجوز إظهار البنت له أصلا. ولذلك لو قال واحد طيب الآن أنا يمكن أبغى واحدة أجمل، من أول يا أخي من أول، أنت الآن لما ترسل أمك أو أختك لتخطب لك هي التي تقول لك والله أرشحنا لك فلانة من بين كل اللي شفناهم، لأن مرحلة الصبر والبحث يعني من الذي يقوم بها أولا؟ النساء، فهي التي تنظر له تقول والله شفنا فلانة وفلانة وفلانة أحسن شيء فلان شفناه فلان، خلاص هو الآن يذهب إليها ليخطبها، ينظر إليها لخطبة، ما جاد، وهذا يعني رقم واحد. فإذا قضية يعني كشف زيادة عن وجه كالشعر مثلا الرقبة، هذا يكون يعني إذا احتاج الأمر إلى ذلك، فهناك من أهل العلم من أجازه بالأدلة، لأن الاختباء للنظر للمخطوبة ثبت في السنة عن بعض الصحابة، والاختباء في النظر المخطوبة يستلزم أن تكون على هيئة مثل ما تكون عليه أمام محارمها كأبيها وأخيها، لأنه إذا اختبأ لينظر هل ستكون محجبة أم واضعة حجابها. على أي حال الآن بغض النظر عن موضوع ما هي الأدلة والترجيح بين الأدلة، هناك قولان لأهل العلم، طبعا في قول ثالث قال به ابن حزم وقول في رواية عن أحمد، لكن يعني ليس قولا، يعني هو قول مرجوح ضعيف. ما هي أسباب ذكر المهدي المنتظر في السنة النبوية؟ سؤال جيد. أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في السنة النبوية عن أشياء كثيرة من أشراط الساعة التي ستقع، طبعا هذا من أدلة أنه نبي يوحى إليه، لأنه أخبرنا بمغيبات وقعت فنزداد إيمانا. اثنين أنه يخبرنا بأشياء لنستعد لها، يعني أخبرنا عن الدجال، ليش أخبرنا عن الدجال مثلا؟ وإذا أخبرنا عن المهدي ونزول عيسى فلأجل أن ننصره. ثلاثة أن في الإخبار عن المهدي بشارة للمؤمنين، فخصوصا إذا رأوا الظلم تفاقم في الأرض، لأن حديث المهدي فيها أن الله يظهره بعد أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فالناس ينتظرون مخرج حلا في ذلك الوقت. وكذلك نزول عيسى عليه السلام، يعني ينزل عيسى عليه السلام ليقود المؤمنين القتال ضد الدجال، وقائد المسلمين وعيسى عليه السلام هو الذي يقتل الدجال بيده، فالمسيح الحقيقي المؤمن يقتل المسيح الدجال الكافر. إذن الإخبار بالمهدي فيه زيادة إيمان من جهة أن هذا من علامات النبوة، إخبار المغيبات. اثنين ليستعد المسلمون لعمل للنصرة مثلا. ثلاثة ليستبشروا إذا ضاقت عليهم الأحوال وعم الظلم مثلا. فإذا طبعا فيها أيضا يمكن أن يقال إشارة لفضل البيت النبوي، أن البيت النبوي يعني السلالة النبوية الطاهرة والعترة الشريفة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فيهم أخيار وأبرار وعلماء وصلحاء وعلى رأسهم المهدي، لأن المهدي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن بن علي، من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي طبعا سيرة المهدي فوائد كثيرة، منها أنه كيف يعني يأم المهدي عيسى تكلمة الله لهذه الأمة، أن عيسى النبي يصير وراه والمهدي إمام، لبيان أن دين النبي عليه الصلاة والسلام ناسخ لجميع أديان الأنبياء، لدرجة أن عيسى يصلي وراء المهدي. طيب ولحاجة المسلمين إلى قائد يظهر المهدي، وواوا الأسباب كثيرة. الناس في المهدي على عدة مواقف وأطراف. فيمكن أن نقول يعني بالمختصر الناس في المهدي طرفان ووسط، فطرف أنكره وجحده قال ما في مهدي ولا شيء، هذا كله كلام فاضي، وهذه سببت لنا مشاكل عبر التاريخ، وناس ادعوا المهدي وصار فتن وقتل ودماء، اشطب أغرق مع السر يلا ما في مهدي توكلوا امشوا. وناس من أهل البدع عظموا المهدي وغلوا فيه لدرجة أنهم اعتقدوا أنه دخل صغيرا في سرداب، وأنه عايش إلى الآن، وأنه تصل منه رسائل من السرداب، وأن كلامه تشريع، وأنه سيخرج ويستخرج جثتي أبي بكر وعمر ويصلبهما، من الطوام العظيمة التي جاءوا يعتقدون بها في مهديهم المزعوم. وأهل السنة أهل الحق الوسط قالوا المهدي حق على ما جاء في الأحاديث، والأحاديث فيها يعني صحيح، ليست هي في الصحيحين نعم، لكن في السنن والمسانيد عند أبي داود وغيره، يعني ما هي يعني أحاديث والله منكرة ولا يعني شاذة، لا. طبعا حاول بعضهم الطعن في صحة أحاديث المهدي، قالوا هذا ضعيف وهذا مش وهذا لعب وهذا وهذا، لكن على الأقل أقل ما يقال أن مجموع الأحاديث يثبت أن له أصلا المهدي، يعني أحاديث واردة في المهدي بالعشرات وفيها الحسان والضعاف، في المهدي أحاديث ضعيفة نعم، لكن في حسان ومجموعة يرتقي لدرجة صحة وتثبت أن له أصلا بلا شك. لكننا لسنا بالذين نغلو به ونجعله فوق البشر كما يريد أن يفعل بعض الناس، يجعلونه فوق البشر لدرجة سبحان الله العظيم، يعني عندهم أن مقام الأئمة الاثنى عشر ومنهم المهدي أو آخرهم الإمام الثاني عشر عنده المهدي فوق مستوى النبوة. ومن أعجب ما سمعته أنهم يبيحون تمثيل أدوار الأنبياء في الأفلام ويحرمون تمثيل أدوار الأئمة الاثني عشر في الأفلام، يقول ما يليق. يا سلام، شوف انحراف، يعني شيء يعني والله ما في بدعة إلا وتكاد تضحك من يعني لوازمها وما يستتبعها. يعني الآن عندكم الأنبياء وعندهم تمثيليات عن يوسف وعليه وغيره، يخرجون تمثيليات لقنواتهم يمثلون أدوار الأنبياء، ولما يجي على الأئمة الاثني عشر يقول لا ما يليق ولا يمكن، ومن اللي يجرؤ أن يقترب ويمثل دور الإمام؟ يا 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 ما هذا الهراء، يعني النبي ممكن يمثل دوره واحد، يعني ما ممكن، ولا هذا الأئمة الاثني عشر ما يمكن؟ ما هذا الهراء، يعني ما هذه السخافة؟ يعني على أي حال، أي مسلم عاقل ينظر في مثل هذه المواقف والفتاوى يعرف أنه هذا الدين أي كلام، يعني الفتاوى الدين اللي هذه عقيدته وهذه فتاوى وهذه أحكامه هذا الدين إيش؟ دين سخافات شرك، هو دين شرك، يعني من ملل أهل الجاهلية شرك إيش؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا بالمغرب في أغلب البوادي والقرى أحواش، عبارة عن رقصة جماعية، يعني هذا مصطلح أحواش اسم رقصة جماعية تكون بين الذكور والإناث وأحيانا بين الذكور فقط، وتكون مصحوبة بترديد بعض الأناشيد أو القصائد باللغة الأمازيغية، وفي كثير من الأحيان لا تخلو من معاني تثير الغرائز بين الجنسين، وتكون مصحوبة بالتصفيق والضرب على الطبل والدفوف والناقوس، وهي آلة حديدية تصدر صوتا مثل الجرس، ويكون في مكان يتسنى فيه للجميع مشاهدته ومتابعته، وهذا طبعا يكون غالبا في المناسبات. فما حكمه شيخنا إذا كان بين النساء والرجال، وما حكمه إذا كان بين الرجال وحدهم، وما حكم تفرج النساء على الرجال وهم يرقصون ويغنون بهذه الطريقة، وما حكم إذا كان بين النساء وحدهن بداخل البيت ولكن تسمع أصواتهن من بعيد ويبقين على هذه الحال ساعة أو ساعات، والأمر كذلك بالنسبة للرجال فإنهم دائما يبقون حتى آخر الليل ويسهرون على الرقص والغناء لأكثر لساعة أو ساعتين أو ثلاث، فإذا اقترب الفجر تفرقوا جميعا عن آخرهم، ولا يحضر منهم للصلاة بالمسجد إلا واحد أو اثنين، وأحيانا لا أحد، والله المستعان. وما حكم من يستشهد في إباحة هذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إذنه لعائشة بمشاهدة رقص الأحباش؟ أتمنى أن تجيبوا على سؤالنا جوابا مفصلا شافيا كافيا، حتى يكون حجة على بعض الناس الذين يبيحون هذه المخالفات. ومع العلم أنه لم يطرح مثل هذا السؤال من قبل، وأرجو معذرة عن الإطالة، مراكش المغرب. طيب، نسأل الله عز وجل لنا ولأخينا السائل التوفيق لما يحب ويرضى، وجميع إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات. بالنسبة لجواب السؤال، أولا لا شك أن هذه الرقصة الجماعية والحفلة إذا كانت بين الذكور والإناث فإنها محرمة، لأن رقص الذكور والإناث لا شك في تحريمه، ولا يحتاج الأمر إلى بيان هذا، لأنه أظهر من أن يعني يشرح. يعني الواحد يمسك مرأة أجنبية ويرقص معها، وأنتم يعني الرقص فيه إمساك ونظر، ويميل عليها وتميل عليه، في تشابك بالأيدي، فيه التصاق الأجساد، فيعني مش بقي، يعني إذا ما كان هذا حرام ما هو الحرام إذن؟ يعني ما هو الحرام إذا قال الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا؟ فلا شك أن الرقص فيه خضوع بالقول، لأن المرأة ستغني، لأنه اشتمل على غناء، وغناء المرأة فيه خضوع بالقول قطعا. والله قال قلنا قولا معروفا، والكلام الذي في السؤال أنه فيه ما يثير الغريزة بين الجنسين من الكلام، وكذلك فيه الانشغال عن ذكر الله، وكذلك فيه الانشغال والإلهاء عن الصلاة، لأنهم لا يصلون الفجر إلا النادر. طيب، فإذا لا شك في تحريمه، وأيضا فيه استعمال أدوات المحرمة بالأدلة الشرعية، مثل الضرب على الطبل والدفوف والناقوس، وهي آلة حديدية تصدر مثل الجرس، ففي تشبه بالنصارى الذين يضربون بالناقوس في صلواتهم. والضرب على الطبل محرم أيضا بنص الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، والكوبة هي الطبل. ثم فيه من المنكرات أيضا الإعلان والمجاهرة، لأنه قال يكون في مكان يتسنى فيه للجميع المشاهدة والمتابعة، فهذا إيش؟ إعلان ومجاهرة بالمنكر. وفيه أيضا من المنكرات الافتتان، فإنه حتى لو كان الرجال يفعلونه فقط، تشاهده النساء فتشوف حركات هذا وجسم هذا ورقصة هذا وقفزة هذا وصوت هذا، تفتتن. يعني ما الذي يفتن المرأة؟ شكل الرجل، صوت الرجل، كلمات الرجل، أليس كذلك؟ طيب، فهي الآن تحضر رقص الرجال، فلا شك أن مشاهدة الرجال للنساء حرام، مشاهدة النساء للرجال افتتان واضح، وعملها معا بينهم بين بعض لا يجوز، يعني هو أشد حرمة. بقينا في قضية عمل النساء داخل البيت، إذا كانت تسمع أصواتهن من خارج فلا يجوز، لأنه لا يجوز إظهار أصوات النساء المغنيات وهن يغنين للرجال، إلا البنات الصغيرات اللاتي لا يفتتن بمثلهن، بشرط عدم وجود أدوات موسيقية وكون كلمات طيبة. فبقي في قضية أن يعمله النساء وحدهن في البيت. أولاً لا يجوز أن يكون في كلمات فاحشة، حبيبي وحبيبك وحبيبه وحبيب مدري إيش وحبة وحبة ومدري، الكلام الموجود الآن في الأغاني. اثنين، الدف للنساء في الأعراس والأعياد، ما هو في كل ليلة ولا كل أسبوع ولا كل، فهذا توسع لا يصح. ثلاثة، السهر عليه سهرا يؤدي إلى تضيع الصلاة حرام. يعني حتى لو فرضنا نساء وداخل بيت وكلمات ما هي فاحشة وما في طبل ولا موسيقى ولا ولا، إيش باقي؟ السهر، لأنه ينهي عن الصلاة. لا بارك الله في عمل ينهي عن الصلاة. طيب، يقول السؤال: أنا امرأة مسلمة تزوجت عرفيا بشهادة شاهدين 45 سنة، عف نفسي هل هذا الزواج حلال؟ مع العلم أن من تزوجته رجل شيخ في الفقه، يا إذا كان شيخ في الفقه ما يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، أين الولي؟ وقد قال الله الذي بيده عقدة النكاح، فمن الذي بيده عقدة النكاح؟ إلا أن يعفون، يعني المرأة النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فمن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ وقد قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، زوجوا زوجوا يا أيها الأولياء، وقال سبحانه فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن لا تمنعونهن. فإذا كان الولي مش مهم ليش قال فلا تعضلوهن؟ لأنه هو يمنع وهو يزوج، فقال لا تمنعها من شخص تريد بالحلال زوجها، معناها في ولي، فإذا لا بد من ولي يعاد العقد. خلاصة، ما حكم صلاة التسبيح؟ اختلف العلماء، والأصل أن العبادة لا تفعل إلا إذا ثبتت، فإذا ما ثبتت ما يفعل الإنسان. وفي في النوافل ما يغني، يعني لازم إلا يعني عندك يعني صلاة ركعتين مثنى، الضحى 12 ركعة، قيام الليل 11 ركعة، السنن النوافل المطلقة بدون عدد بلا عدد تصلى. خطب شاب فتاة ارتضى دينها وشكلها، لكن اكتشف بعد فترة قصيرة من خطبة عن طريق أشخاص متعددين يعرفون والدها أنه كان تاجر مخدرات ويتعاطاها وما زال يتاجر فيها، لكن في نطاق ضيق في ورشة النجارة التي يملكها، ولا يعلم هل أسرة الرجل يعرفون هذا وأخفوا الأمر عن خاطب أم لا يعرفون، لأن الرجل لم يعرف أو لم يعرف عند الشرطة إلى الآن ولم يقبض عليه. فأشار عليه أهله بترك الفتاة وفسخ الخطبة لأن مالهم حرام، والأمر لن يسلم أن تأكل هذه البنت من بيت أبيها بعد الزواج أو أولادهم إن رزقهم الله، بالإضافة إلى أن أسرة الفتاة بهذا الوضع أصبحت أسرة غير مأمونة، فهل يفسخ الخطبة أم يستمر ويواجههم بما عرف؟ يعني شوف، إن كان سيحتسب الأجر في إنقاذ بنت من بيئة فاسدة ويتصدى لهذه البيئة وقوي شجاع يتزوجها ويحتسب الأجر في إنقاذها، خصوصا إذا كانت تقول أنقذني أنا أبغى الانفكاك من هؤلاء. وأما إذا كانت مثلهم يمكن تستعمل مخدرات مثلهم، وأنها يعني ما في تدين، تدين ما في، فإذا خلاص إذا كان يعني آخر شيء إنقاذ امرأة مسلمة من هذا ليس مطروحا، إذا ما الفائدة من اقتراب من وسط مثل هذا؟ سمعنا من أحد أهل العلم المعروفين في حديث قراءة سورة كاف يوم الجمعة ليس عليها دليل، فيها أدلة كثيرة وذكرها أهل العلم. وخذ مثلا كلام ابن القيم في زاد المعاد في فوائد في مزايا يوم الجمعة، وذكر فيها حديث سورة الكهف، والحافظ المنذري ذكره في الترغيب والترهيب، وضع عدة أحاديث في الباب في فضل من قرأ سورة الكهف وأضاء بينه وبين بيت العتيق أو له من الجمعة وزيادة 3 أيام. الشاهد يعني أن يعني الأحاديث التي تلقاها العلماء وذكروها للناس وعلموهم إياها وذكروها في معرض الاحتجاج ويعني عدوها من المميزات، فيعني جاء واحد الآن يقول بس ترى في أسانيدها كلام، طيب في علماء أكبر منك وأعلم منك وأكثر منك. هل يجوز مبارك الجيران النصارى بزواج؟ نعم، من حسن الجوار. طيب الإنجاب؟ نعم. طيب النجاح؟ نعم، من حسن الجوار. ما المحظور؟ طبعا الأعياد، أعياد لأن أعياد دينية، يعني ما في أعياد دينية، فالأعياد لا يجوز المشاركة فيها. اي حفله فيها منكر، تبرج نساء، مدري ايش، موسيقى كذا، خمر، النصارى ما لا يبون، فلا يجوز. طيب التعزيه، جاري الكافر مات ابوه، مات ابنه، كيف اعزيه؟ ها اعزيه جاري الكافر مات ابنه الكافر، اذا يمكن ان اعزيه، نعم، لكن لن اقول له مثلا غفر الله له ورحمه، لانه كافر، اللي مات كافر ما يجوز الدعاء له المغفرة ورحمة. طيب مثلا أقول جبر الله مصيبتك، أخلف الله عليك خيرا منه، مثلا يمكن قصدي خيرا منه يعني مسلم، إن شاء الله يجيك ولد مسلم. فإذا طيب خاطرة، لو قلت له هذه حال الدنيا ونحن أموات أبناء أموات كما يقول العامة، ماشي لا بس. هذه عبارات صحيحة ما فيها دعاء للكافر بالمغفرة والرحمة، فإذا المحاذير إيش؟ الدعاء للكافر المغفرة والرحمة مثلا. ولا يجوز كذلك شهيد إن شاء الله، وشو شهيد إن شاء الله؟ خير كافر، هذا كافر كيف؟ يعني بعض الناس يعني إذا عز فجر، مو بس إذا خاصم فجر، إذا سلم فجر سلامهم لعنة، هذا يلعن هو يعني يراه يسلم عليه يلعن، وإذا عز فجر كذلك هذا حين هذا كافر، بعدين يقول شهيد إن شاء الله، شهيد شلون شهيد؟ أو يقول له إلى جنات النعيم، شو كافر هذا؟ طيب لو واحد قال البقاء لله ما رأيكم؟ لا حرج، العبارة صحيحة. لو واحد قال له للكافر معليش البقاء لله لا حرج. بعض عبارات التعزية كاذبة، نهاية الأحزان ما تشوف موتة أحد إن شاء الله، معناها يموت قبلهم كلهم. إذا كان العزاء في الكنيسة طبعا ما نذهب، لأن الذهاب في نوع إقرار، وقد يقع افتتان للداخل إليها، وقد يقع مشاركة في القداس، لأن ما هم سووا قداس فهذا أيضا منكر. يقول هل إذا التقيت بهم على السلم أثناء الذهاب والإياب يحرم بدءهم بالسلام؟ نعم، نحن لا نبدأهم، ممكن تقول له مرحبا أهلا كيف حالك أي شيء، بس السلام، فإذا سلم عرفنا الجواب. هل يجوز تقبيل المصحف؟ لا دليل على ذلك، وما ورد عن عكرمة أنه كان يقبل ويقول هذا كلام ربي كلام ربي، لكن ما ورد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، وكان المصحف موجود في عهدهم في كتب وأوراق، موجود في أوراق وجمع في عهدهم في عهد أبي بكر وعثمان. طيب فلم يرد تقبيل المصحف، لكن لو فعله لا يقال يعني هذا حرام أو يعني هذا كبير، أو وإنما يقال هذا عمل غير مشروع لا دليل عليه. كذلك الحلف عن المصحف لا مشروع ولا دليل عليه، ويكفي أنك تقول والله العظيم، يعني هذه عظيمة جدا. بعض الناس يقول لا إذا حلف عن المصحف هذه أشد، حط يدك عن المصحف، لا دليل على ذلك وليس بمشروع. يقول هل طيب تقبيل الخبز إذا سقط على الأرض؟ أيضا لا دليل عليه، وإذا قبله إيش يعني؟ ثم إن إكرام الخبز يكون برفعه عن الطريق أو تقديمه للدواب للأكل أو أن يأكله هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال عن امرأة حملت بالفاحشة والعياذ بالله وأسقطت الجنين في الشهر الثالث أو الرابع وتابت إلى الله، فما الذي يلزمها؟ حيث أننا ما تأكدنا أنها تجاوز الرابع، يعني بلغ ما بلغ أربعا، فما هو مؤكد أنه بلغ أربعا، لو بلغ أربعا صار قتل نفس، صار قتل نفس، يعني أضيف إلى جريمة الزنا جريمة قتل نفس. هي تقول يعني أنها حامل في الشهر الثالث أو الرابع، يعني غير متأكدة. على أي حال ما الذي يلزم الآن؟ التوبة إلى الله وتكفير السيئة هذه بالحسنات الماحية، لازم وتكفير هذه السيئة بالتوبة الماحية والحسنات والندم، كل ما تذكرت ذنبها ندمت واستغفرت وبكت وقامت تصلي في الليل، تصوم اثنين وخميس، تتصدق، تعمل، المهم تبغى تكفر هذه السيئة. هذا المسلم يعني يطارد ذنبه، فكل ما تذكر وكل ما راح إما يستغفر يتوب يعمل شيئا لتكفير السيئات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت إدارية في غرفة صوتية والحمد لله كانت غرفتي محترمة نوعا ما، معنا في وسط شات كل اللي فيها أغاني حولها. بعد حضور داعية نصحي لنا اقتنعت أن أترك ذلك لله فتركته، فتدهور حال الغرفة وأصبح البنات يطلعن على المايك ويأخذن بالضحك مع الشباب، وسوف يفتح الكامل العرض، فهل علي إثم فيما يحصل الآن نتيجة لتركي؟ والله إذا كنت تستطيعين إغلاق هذه الغرفة فأغلقيها، وإذا كنت لا تستطيعين خلاص، يعني إغلاق الغرفة إن أمكن، ما أمكن ضبط المنكرات فيها، إزالة منكرات، أنت لو دخلت الآن أي غرفة، الآن أي غرفة، ولو وجدت فيها منكرات، إن استطعت إيقاف المنكرات أوقفها، إن ما استطعت مو تجلس الآن تتفرج على المنكرات وأنت لا، لأن هذا يفتنك أنت خلاص. فإن لم يمكن في النهاية خلاص، نحن نقدم لهم نصيحة عامة، اتقوا الله كذا، وحكم التساهل في الكلام مع المرأة الأجنبية، ونمشي خلاص، نقيم عليهم الحجة. أتساءل لماذا حدد الله الزواج من 4 نساء، لماذا لم يقل 3 ولا 5؟ يعني الله عز وجل أعلم بعباده، ولما جعل الرجل 4 يعني أن الرجل مهما كانت قوته الجسدية فلا يحتاج أكثر من 4. ولما قلنا 4 مو معناها أنه لازم كل الرجال يأخذوا 4، يمكن واحد ما يطيق أن يعدل بين أكثر من 2، يمكن لو واحد تزوج أكثر من 3 اختل ميزان العدل عنده، حصل ضرر. فأيضا 4 ما هو يعني كل واحد يبغى يعدد يروح لأربع، يروح لأربع، لا لا لا، ليس هكذا. فإذا بعض الناس لا يناسبه إلا واحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ولو زوج 2 يأثم. وبعض الناس لا يناسبه إلا 2، لو اكتفى بواحدة يأثم. وبعض الناس يناسبه 3، وبعض الناس يناسبه 4، وبعض الناس يتزوج ليش؟ لمصلحة المرأة، يمكن تكون بنت هو متزوج لكن عنده بنت عم بنت خال ما تزوجها، مين يبغى يضمها الآن؟ أبوها ميت أمها ميته، فوجد أن الرحمة بها أن يضمها إليه. مو هو لازم يعني يكون الزواج دائما يبغى علشان الشهوة والمدري، لا لا، قد يتزوج الإنسان ليعين امرأة ليضم أيتامها إليه، يعني ما هو فيه مصالح كثيرة في الزواج، ما هو فقط لله، لكن المهم أن يكون عنده القدرات وعلى العدل. مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، هذا تعبير مجازي؟ لا، هي أحصنت فرجها فعلا، أحصنته عن الحرام وأحصنته عن كل ما يعني ما حرم الله عز وجل، أحصنت. إيش التحصين؟ ما هو المنع؟ مين زكريا بطرس؟ نصراني خبيث حاقد على الإسلام، مين يعني؟ فنصراني خبيث حاقد على الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاميرا الجوال متى يجوز استخدامها؟ لكثرة المصورين بلا فائدة. أيوة، للحاجة، للحاجة. شوف مثلا، لا معنى واحد يصور مناظر الطبيعة، أشجار، أنهار، بحار مثلا، أو يصور للتجارة، مثلا يصور مثلا سيارة يعرضها للبيع، يصور سلعة، يصور كتاب مثلا، يصور صفحة، يصور كذا شيء فيه معلومات، في حاجة يعني. هناك أشياء التصوير فيها مفيد، أحيانا قد يصور منكرا لضبطه ليذهب به للجهات الرسمية، يقول هذا اللي حصل مثلا، إثبات، أحيانا تصوير للإثبات. وفي تصوير حرام، يصور عورات المسلمين ونساء المسلمات، ويصور يتلصص بالكاميرا. وفي تصوير أيضا توسع ما هو صحيح شرعا، يصور أي شيء خلاص، يصور أصحابه ويصور الحفلة ويصور. وكثير من الناس الذين عندهم في جوالاتهم صور لنسائهم وبناتهم، لما يروح محل الجوالات يبغى يصلح ولا يبغى يزيد ولا يبغى يعدل ولا يبغى يضبط برنامج ولا يسوي، اعرف انه في نسخه راحت للجسم، وفي فيروسات اختراقيه تاخذ نسخه من باك اب الجوال كل اللي عندك، وفي ويسرق الجوال ويضيع. وبعدين في ناس يروح ما يبدل جواله في المحل، ما يدري المسكين انه كل ما كان موجود في الجوال قد صار عند البائع خلاص، حتى لو مسحه في اجهزه استرداد معلومات، انت تمزح من هنا وبكل بساطه يحط برنامج يسترد المعلومات، والمعلومات هذه فيها بطاقات ائتمانية وأرقام وأشياء سرية وصور نساء وصور. ولذلك لا تصور خلاص، لا تصور أساسا، يعني سبحان الله، ليش تصور زوجتك يا أخي؟ عندك الأصل، اشتوى في الصورة، صور بنتك أختك، إيه ليه؟ يقول أتذكر، يعني أنا بقى في السلف كيف كان يتذكر واحد أبوه لما يموت؟ لازم صورة؟ نحن نذكر الصحابة شلون الآن؟ كيف نذكر الصحابة؟ عندك صورة أبو بكر وعمر، عندك صورة أحمد والشافعي، عندك سورة ابن تيمية؟ ما ولا أحد تذكرهم ندعو لهم ترحم عليهم. الذكرى الحقيقية في القلب، وحتى اللي إذا حطيت صورته في مكتبك ولا في البيت أصلاً راح تنسى تطالع فيها أصلاً. بعض الصوارين النسائية يكون هناك ما يعرف الحمامات المغربية، تخلص من كل الملابس إلا ما يغطي العورة، وممكن حتى لو وافقت الزبونة لطرحته، إذا لا يجوز دخولها. وهذا حديث يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، المقصود به الحمامات العامة مش حمامات البيت، الحمامات العامة اللي هي كانوا فيها يتروشوا ويتروضوا ودري، وهذه الحمامة اللي اسمها الحمامات المغربية، فلا يدخل حليلته الحمام. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إيش جاء فيها؟ تهديد وعيد خلاص. وكثير من هذه الأمم واللي يشوفها وينظر إليها واللي كافرات يعملن فيها، وممكن يكون فيها كاميرات وممكن، ولذلك التساهل مصيبة الآن. بالإضافة أنه قد يصل أمر قلة الحياة إلى أن المرأة تقول خلاص، تقول لهذيك خلاص شيل الشعر من كل مكان، ما في عندهم ولا حدود ولا ضوابط. طيب، توفي لنا أخ مقعد عرفناه عن طريق البالتوك يدعو إلى الله، دفناه قبل قليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويرفع درجته ويرحمنا جميعا برحمته. ونحن إذا سمعنا وفاة أي أخ لنا حتى لو ما نعرف اسمه ندعو له بالرحمة. أخت تقدم لها رجل لخطبتها ودكتور جامعي ذو نسب وأخلاق غير أنه غير ملتزم ولا يترك فرض الصلاة، هل يحق المرأة أن ترفضه لأن تريد طالب علم يعينه على طلب العلم؟ طبعا هو من جهة جواز القبول جائز، جواز الرفض جائز، هذا لها هي هذا شأنها، لكن تنظر هل يمكن أن يتقدم لها طالب العلم هذا؟ يعني وارد، يعني لسه قد يكون في سنها لسه صغر وأمامها مشوار، وقد يكون لا تقدم بها السن وهذا فرصة. فإذا يقدر لكل شيء قدره. طيب، هذا يقول أخونا من أمريكا: لي أخ أصغر مني، نحن أكبر أخواتنا البنات والبنين، يكلمني كل سنة مرة ويتحدث ساعتين أو أكثر، يسب إخوانه ويقذف البنات، وأنا لا أقاطع سوى بالتعوذ وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مستمر ولا يرى أنه يخطئ، بل الكل أمامه لا يفهم والكل أمامه بلا عقل، هل أثم لسماعي؟ أنا أسمع لكي يفرغ ما في تفكيري وبعد ذلك أشعر بالذنب. من رأى منكم منكرا، يعني من سمع منكم منكرا، من رأى منكم منكرا يعني من سمع منكم منكرا يشمل. فإذا أنا جالس على السماعة وفي واحد يغتاب 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 وأنا ساكت، ما يجوز، لابد أن أقاطعه وأن أنهاه وأن أبين له الحكم، ولابد يكون في موقف حاسم. إذا كنت وتتصل علي نتكلم في أشياء تنفعني وتنفعك حياك الله، وإذا كنت وتتصل علي عشان تسمعني المنكرات والغيبة والكذب والسب والشتم في المسلمين والمسلمات، ليش أسمع لك؟ طيب، فلابد يكون في، وأنا ممكن أنا اللي أتصل عليه والسلام عليك، كيف حالك، طيب، أخبارك بخير، شكرا، مع السلامة، خلاص الصلة، ممكن نقصر المكالمة حتى تحدث الصلة بلا منكرات. تزوج من أكثر من 10 سنوات ولم تنجب له أطفال، بعد صبري أبلغها أنه يريد الزواج، قالت له إذا أردت الزواج طلقني، اتفق معها على أن يكون صبيحة اليوم التالي يوم الطلاق، وسيذهب المحكمة الشرعية لإجراء أمور الطلاق، وبعد الاتفاق قام بمعاشرتها، هل في ذلك قول أو في جماعها بعد الاتفاق خطأ؟ رجل تزوج امرأة أكثر من 10 سنوات ولم تنجب له أطفال، طيب، فقالت له إذا أردت الزواج طلقني، اتفق معها على أن يكون صبيحة اليوم التالي يوم الطلاق، وأنه سيذهب المحكمة لإجراء الطلاق، وبعد الاتفاق قام بمعاشرتها، إذن الطلاق لم يحدث بعد، فالمعاشرة صح، ما فيها مشكلة، وحتى لو صار الطلاق المعاشرة يمكن أن تكون رجعة. لكن وين الخطأ؟ أنه يجامعها ثم يطلقها، هذا ما يجوز. ليش؟ لأن الطلاق الشرعي لابد أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، أما أن يطلق واحتمال أن تكون حاملا ما يجوز. إذن الطلاق في الحيض حرام، الطلاق في النفاس حرام، الطلاق في طهر جامعها فيه حرام. وش هو الطلاق الجائز؟ في طهر لم يجامعها فيه، لم، أو أن يطلق بعد أن يتبين حملها، خلاص ثبت الحمل ممكن يطلق، طهر ما جامعها فيه ممكن يطلق، بس يجامع ويطلق ما يجوز. فإذا قال طيب أنا الآن أريد أن أطلق، نقول انتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تطلق. وهذه الحكمة أن يكون الرجل منجذب إلى زوجته، هذا إذا طلق وهو منجذب معناه خلاص ما يريدها. طيب شخص يشعر أنه مصاب بالعين، وأن ما يصيب من هذا من حديثه ورضاع عن نفسه كيف يتقي شر العين؟ قال الشريعة لما أعطتنا المعوذات صباحا ومساء وقبل النوم، يعني ما أعطتنا المعوذات بعد كل صلاة وقبل النوم، بعد كل صلاة تشرع المعوذات المغرب والفجر وقبل النوم، كل صلاة آية الكرسي والمغرب والفجر والصباح والمساء معوذات، قل والله أحد، قل أعوذ بالله، قل أعوذ بالله الناس، وقبل النوم يجمع كفيه ويقرأ وينفث ويحصن نفسه. هذا هو التحصين، هي علاج ووقاية معوذات. السؤال الأخير: أنكرت على جار لي حطة لبيع تدخين أمام منزلي ودكاني وأنكرت عليه ولم يستجب، وبعض الناس يشترون منه الآن، هل يجوز لي أن أقتله لأنه تعدى على حرمتي أمام المنزل؟ الجواب كلا، لأن بائع الدخان ليست عقوبته في الشريعة القتل، وكون الرجل يفعل منكر هو المطلوب إزالة المنكر مو إزالة فاعل المنكر. فالحماس يعني قد يتحمس بعض الناس زيادة، ولكن لازم لابد من الانضباط بالشرع، لابد من الانضباط بالشرع. فالمهم تستمر في نصيحتي يا أخي، تستعين إذا هذول ما نفعوك، مثلا البلدية، محكم، يعني تسعى بالطرق المختلفة، تجمع عليه الجيران الآخرين الناس، في حيل كثيرة ممكن استعمالها لأجل أن يتأخر عن مكانك أو منزلك، أو يعني يمشي من هذا المكان ويتركه. الإنسان يسعى بما يستطيع، لكن ما يتجاوز حدود الله. والله راح نقتل واحد، نقتل بائع دخان، لأنه ليست عقوبته في الشريعة قتل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.